أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. سلام. كان الكلام في أن الفقه الوضعي أو القانون الوضعي لا يتقيد بمصطلح الذمة الذي كنا نتحدث عنه في الفقه الإسلامي، وقد فسر الموارد التي يثبت فيها شيء في الذمة على سبيل الحكم الوضعي، الملكية في الذمة، لأنها لا تتجاوز كونها تعهدا والتزاما، وجعل متعلق هذا التعهد والالتزام هو أموال الإنسان الخارجية، ولم يتبين لنا بالقدر الذي تسنى لنا مطالعته من كلامه أن مثل هذه الالتزامات هل تصح إذا كان الإنسان لا يملك بالفعل مالا خارجيا؟ إذ لا تصح الملكية حينئذ التي تحتاج إلى طرف تعلق بالخارج، والحال أنه لا يوجد هذا الخارج، إذ لا تتعلق بالمعدوم كما لا يخفى، والتعلق بالمعدوم لا بد من فرض ظرف له حتى يصح فرضه، حتى لا يقال إن الاعتبار سهل المؤونة. ولذا قلنا بأن التعلق الحقيقي يكون بالشخص وليس بالمال الخارجي لهذا الشخص. وإن ذهبوا فيما ذهبوا إليه على ما ألمحت إليه بالأمس قديما إلى أنه إن لم يكن له مال خارجي عند الوفاء فيستطيعون أن يختصوا منه شخصيا ولو باسترقاقه، وإن عدل القانون الوضع الحديث عن هذا المعنى، وحتى لا يبقى الكلام مع إيماننا بوجود شيء من الإرباك لا يزال في كلماتهم، حتى لا يبقى الكلام مجرد كلام ومدعيات، فلا بد لنا من أن نستشهد عليه ببعض الكلمات لممثلي هذه الأبحاث عند القاضي، ولا نعرف عربيا شخصيا وازنة متفق على تمثيلها للقانون الوضعي تضاهي الدكتور عبد الرزاق السنوري، لا يزال إلى يومنا هذا بعد مضي أكثر من نصف قرن على وفاته تقريبا، لا يزال هذا الرجل يعد عملاق التقنين في العالم العربي بأسره، وعبد الرزاق السنوري والجامع لأهم قوانين العالم الوضعية في كتبه. دكتور عبد الرزاق السنوري لديه كتاب اسمه مصادر الحق في الفقه الإسلامي، هذا درسه دراسة جامعية لمرحلة الدكتوراه، ودرسه في أواخر حياته بحسب الظاهر، لأنه يشير فيه إلى كل كتبه السابقة تقريبا، والتي عمدتها كما تعلمون هو الوسيط بشرح القانون المدني الجديد. طبعا اسمه شرح القانون المدني الجديد، يقصد القانون المدني المصري، لكن هو فيه كل القوانين القديمة والجديدة، إذا اعتمد مراجع كثيرة جدا وحاول أن يدخل الأفكار الإسلامية، طبعا بعيدا عن مذهب أهل البيت عليهم السلام التي لا يوجد لديه اطلاع عليه، وإن وجد في مرحلة عمرية معينة لم يستخدمه في كتبه، أنه يقال بأن النجف الأشرف أرسلت له كتاب العروة الوثقى المحقق اليزدي وأعجب به إعجابا كبيرا، ولكن بقي هذا بحد الإعجاب، لم يتجلى في الأبحاث العلمية. يقول فيما يقول، بدي أجيب بعض العبائر يا إخوان حتى بعدين نلخص منها، بس ما بدي يأخذ هذا سنة لأنه هذا بيأخذ لنا وقتنا كثيرا، نذكر أفكار نحن عادة إلا حيث مضطر. في هذه الطبعة، طبعة دار إحياء التراث العربي الجديدة، لأنه في طبعة قديمة مصورة تصوير، ما بعرف مش حاطين سنة الطبعة حتى كمان، 1417 1997 ولا زالت إلى الآن يصورونها. صفحة 12 تحت عنوان الحق الشخصي والحق العيني، يقول في الفقه الإسلامي طبعا، يقول الحق في الفقه الغربي المشتق من القانون الروماني، أنه أصله القانون الروماني مع تطويره، إما شخصي أو عيني. فالحق الشخصي والالتزام ظاهر بعطف البيان، لأنه الالتزام في أماكن أخرى صرح بها، هو رابطة ما بين شخصين دائن ومدين، بمقتضاها يطالب الدائن المدين بإعطاء شيء أو القيام بعمل أو بالامتناع عن عمل. والحق العيني هو سلطة يعطيها القانون لشخص على عين بالذات. انتبهوا للتعبير يا أخوان. فسر الحق الشخصي بالالتزام ومثل له بالدين، وعندما فسر الحق الشخصي الذي فسره بالدين قال مقتضاه مطالبة شيء، يعني مفعوله هو هذا، مش أنه يملك بالفعل في ذمة في وعاء يقابل وعاء الخارج. لكن بتقول لي محتمل، بقول لك إيه محتمل في هذا الحد، محتمل يكون يريد حكم وضعي، لكن ما أشر أبدا للحكم الوضعي. عند تعبيره بالالتزام ما في تأشير للحكم الوضعي، وعند تعبيره بأن مقتضى هذا فقط هو المطالبة الدائن بإعطاء شيء أو القيام بعمل، ومما يؤشر أكثر للالتباس أنه قال عند تعريف الحق العيني بأنه سلطة يعطيها القانون لشخص. طبعا ما بديش ناقش عبائره، أنا مش إلا سلطة قانونية، قد تكون سلطة يعطيها شخص لشخص بعيدا عن القانون، أو مو مهم، على عين بالذات، كأنه الحق الشخصي يقتضي تسلطا على عين لا بالذات، يعني يصبح له حق في ماله المشاع أو في الكل في المعين. جيد. بينما الحق لا يقال له حق عيني إلا إذا كان له سلطة على عين بالذات. طبعا ماذا محل تأمل كمان، فإن الحق العيني أي تعلق حق بالعين لابد وأن يكون أعم من عين بذاتها أو عين مشاعة أو عين سارية في وجودات متعددة، وهو المعبر عنه بالكل في المعين، متمايزة لكنها ليس له حق بواحدة بعينها. فنسأل السنهوري بنقول له يعني إذا إنسان اشترى نسخة من تفسير الميزان من كتابك الوسيط، ها، لا بعينها، واشترى ودفع الثمن وبقي إقراض، هو ليست له سلطة على عين بعينها، ومن حق البائع أن يأخذ أي عين لأن الأعيان متساوية ويعطيها إياه، والقبض في القانون والفقه عندنا وعند القوم سلطان، السلطان عليه للبائع في هذه المرحلة، فما عنده سلطة على عين بالذات، هذا ما تسمى حق عيني، وهو حق عيني في زمن بلا شك ولا ريب. جيد. أكثر من هذا، صفحة 13 في الفقرة الثانية من الصفحة، فإذا أردنا أن نورد تعبيرا فقهيا يقابل لفظ الالتزام بالمعنى المعروف في الفقه الغربي، عرفنا قبل شوي الالتزام شو، وجب أن نستعمل تعبيرين هما الالتزام والضمان. ولا نكون بعد ذلك قد استنفذنا جميع الالتزامات التي تنشأ عن مصادرها المختلفة. فلنقتصر إذن على لفظ الالتزام بمعناه المعروف في الفقه الغربي. يعني عم يفترض هو أنه إسلاميا ما يوازي لفظ الالتزام في الفقه الغربي في الغالب هو أحد لفظين، الالتزام أو الضمان. يقول ولكن هذا لا يكفي إلا التعبير، لأن توجد تعابير أخرى أو أسباب أخرى لنشوء الالتزام. ولذلك خلينا نكتفي إسلاميا وغير إسلاميا بالتعبير بالالتزام. طبعا هذا مش مقبول في الدراسات الدقيقة، خصوصا في المصطلحات، خصوصا المصطلحات التي يترتب عليها آثار وتشير إلى حقائق. يقول في الفقرة الثالثة أو الرابعة من الالتزام بالدين، فالالتزام بالدين أو الدين فحسب من دون التزام، الدين غير القرض، قد يكون إنسان مدين من دون التزام، نشأ الالتزام قهريا حينئذ، هو التزام محله مبلغ من النقود، محله وين؟ مبلغ من النقود أو جملة من الأشياء المثلية. جملة من الأشياء المثلية يعني كأنه كلف المعين أو مشاع، جيد. وهذا هو الذي يتعلق بالذمة. طبعا الذمة يا إخوان عندهم غير الذمة، ما يسمى في الفقه والقانون الوضعي الذمة المالية للإنسان، لا يقصدون بها الذمة التي هي الوعاء الاعتبار اللي فيه مال رمزي. الذمة المالية عندهم هي جميع أموال الإنسان التي له أو التي عليه، يسموها ذمة مالية. وإلى الآن مستعمل هذا في القوانين الوضعية، عندما تذهب وتريد مثلا أن تتوزر في بعض الدول يقولوا لك جيب ذمة مالية. أحسن، ذمة مالية في إحصاء لجميع ممتلكاتك وللمتوجبات عليك، كشف مالي تام لما لك وما عليك. هذا مصطلح آخر أصلا غير محل كلامنا، إنما سمي ذمة بالمعنى اللغوي للذمة لا بالمعنى الاصطلاحي في الفقه الإسلامي، وهو الوعاء الاعتبار الذي تكون فيه الأموال الرمزية. طيب الالتزام بالدين أو الدين فحسب، يعني الدين الحاصل ولو مش عن التزام، مثل قيام المتلفات، صرت مدينا أنا لمن أتلفت، لا هو التزام محله مبلغ من النقود. هل المقصود هون المبلغ المقبوض؟ لا، هذا مش محل المحل، هو ما يستعاض به عنه أو جملة من الأشياء المثلية. مع أن الدقة تقتضي يا إخوان، هذا معنى أنه فكرة الذمة مش واضحة عندهم بمصطلحنا الإسلامي، لأنه نقول من حقنا هنا أن نقول للسنهوري قال وهذا هو الذي يتعلق بالذمة، يعني يتعلق بالذمة مال خارجي إما بعينه أو في ضمن مجموعة أموال. نقول إذا شخص ما عنده ولا مال يصح أن يلتزم ولا لا؟ وين متعلق الالتزام؟ فعلا ما عنده شيء، يصح أن يقتض في القانون الوضعي أو لا؟ لا، هو متعلقه نقد ولا مال معين. شو أطلق في الكلمة أنا مبلغ من النقود؟ مش إلا مبلغ من النقود، تقول معين من الأعياد، المهم أن يكون متمول. لكن بالدين عادة الإنسان عندنا وعند القوم لا يلتزم بنقد بخصوصه أو بعين بخصوصها، لأن هذا الاستعاضة لا تحتاج إلى التزام صريح من المقترض، بل هذا هو البدل التلقائي كما هو واضح، لأنه لا بد أن يكون البدل بأقرب الأشياء إليه، لكن لا بمعنى أنه هو متعلق الحق ابتداء. متعلق الحق هو الوعاء الاعتباري الذي اسمه ذمة الإنسان، وهذا هو الذي يتعلق بالذمة. هو مش فهمان الذمة بحسب الظاهر في الفقه الإسلامي، لأن الذمة موجودة مصطلح شائع عند الشيعة والسنة جميع المدارس الإسلامية. يقول وعرف صاحب مرشد الحيران. مرشد الحيران هذا يا إخواني كتاب صغير لا يتجاوز 200 صفحة أو أقل، وهذا كان تقريبا في أواخر عهد الدولة العثمانية، هو دستور الأحكام المالية في الدولة العثمانية. مرشد الحيران ألف واحد من العائلة الحاكمة من فروعها، يعني اسمه محمد قرضي باشا، وانتشر كثيرا واستخدم، بتشوفوا استخدم في تلك الحقبة بشكل كبير، في تحرير المجلة العدلية استخدم، في شروح تحرير المجلة، ومنها شرح لأحد علمائنا الكبار شيخ محمد حسن كشف الغطاء رضوان الله عليه، واستخدم في الكتابات التي تحاول أن تستشهد بالفقه الإسلامي أثناء الحديث عن الفقه الوضعي. ولذلك أكثر الاستفادة منه سنهوري في الوسيط وهنا في مصادر الحق. الدين بأنه ما وجب في ذمة المديون بعقد استهلاك. ليش عقد استهلاك؟ أنا ما فهمت. لا مش الحيران بس مواد قانونية فقط، فقهية إسلامية، لكن اللي بده مصدر إسلامي صار يعتمد عليه. يعني هو مش فقيه الرجال، كان قاضي في المحاكم القانونية في الدولة العثمانية لفترة طويلة، وألف هذا الكتاب بعد خبرته. بعقد استهلاك مال أو ضمان غصب، هل أدي عرف؟ طبعا الإشكال عليه واضح، مش الحيران مناشئ الدين، يعني المال الذمي، مش بس عقد استهلاك مال أو ضمان غصب. يعني ليش عبرت عنه باستهلاك؟ قد يستدين الإنسان ليزيد من رصيده المالي، مش للاستهلاك، مش إلا دين للأكل والشرب وشراء العروض وإلى آخره، لا ينحصر أهداف الدين بهذا. نعم كثير من الدائن من المدينين إنما يستدينوه لأجل هكذا هدف، ماشي. ثم بيشكل هو على شو بدي بالإشكالات فعلا. بعدين بيقول الدين والعين في صفحة 15، يقول هذا التعبير شوية مهم، لذلك أنا بدي أجيب التعبير من الطرفين حتى ننصف الرجل. الدين والعين، يقول هذه هي أنواع الالتزام المختلف يتميز بعضها عن بعض كما رأينا، ولا يدمجها فقهاء الشرع الإسلامي في نوع واحد يسمونه الالتزام، بل موزعة بالكتب، كتاب ضمان وكتاب إجارة وكتاب دين وكتاب قرض، كما يفعل فقه الغرب. فقه الغربي بجيب تعابير مفتاحية وبجيب تشبه والنظائر بخليها في مكان واحد، مو مهم هذا. ومن بين هذه الأنواع المتعددة ليس إلا الالتزام بالدين، هو الذي يتعلق بذمة المدين. طيب يتعلق بذمة المدين بنقد أو مال في ضمن أصناف معينة أو خارجية، والله الذمة التي نحن نقول بها لأول وهلة كفقهاء ومتفقه نفهم ما نفهمه في فقهنا، لكن لما فسروا الذمة بتفسير آخر يعني أنهم لم يجعلوها وعاء. أما الالتزامات الأخرى فلا تتعلق بالذمة إلا إذا تحولت إلى التزامات بدين على الوجه الآتي. واضح الإرباك، واضح، ما في داعي للكلام أكثر من هذا. فإذا نحن نستطيع أن نسجل هنا إنصافا تميزا للفقه الإسلامي العام في هذه الجهة. لماذا؟ لأن هذا له آثار بعد ذلك في الفقه، إنه الالتزام بالدين إذا ما إله الإنسان أموال أبدا مقتضى هذا أن لا يصح، مقتضى هذا أن لا يصح، وأن يكون المال هدرا وتلفا حتى لو صار صاحب مال بعد ذلك. هذه جهة مهمة. الجهة الأخرى المهمة هي كلام له رابط بفهم بعض علماء المسلمين السنة للتمييز بين ما يسمى في الفقه الوضعي بالحق الشخصي والحق العيني، وفعلا ما عندي أهمية في أن أتوسع فيه، وأكتفي بهذا المقدار يا إخوان هون، وأقطع حبل الكلام بهذا المستوى. نجي لا البحث الآخر اللي ما راح أدخل فيه كمان في عنوان هون. إحنا عنواننا ملكية الأعمال وملكية الذمم، وفرقنا بين الذمة والعهدة، وبعد ذلك يقع الكلام في ملكية المنافع. ملكية المنافع ما فيها كلام يا إخوان، على القاعدة التي تحدثنا عنها، الإنسان يتملك الأعيان فيتملك المنافع تبعا لها، ويستطيع أن يملك الأعيان بمنافعها، أو المنافع من دون الأعيان، أو الأعيان من دون المنافع. وهذه أمثلتهم واضحة، ما في داعي للكلام. هذا الذي يسمونه بيع مسلوب المنفعة. طبعا في إشكال إذا مسلوب المنفعة دائما، يقولون هذا خلاف مقتضى العقل. مسلوب المنفعة إلى مدة لا يكون خلاف مقتضى العقل، ما مشكلة هذه، هذه تفاصيل. فنروح الآن للبحث الفقهي. المهم أن البعض أشكل بهذا الإشكال يا إخوان، قال بأن المنافع لا معنى لتملكها تملكا خارجيا. المحقق الأصفهاني في كتاب الإيجار أو بعض كلماته في حاشيته على المكاسب، لأن الملكية إما تتعلق بشيء موجود خارجا فيملك في الخارج، كما لو اشتريت منك هذه العين الشخصية، وإما يتعلق بمملوك في وعاء الذمة، وهو وعاء حقيقي في ظرف الاعتبار، حقيقي مش في عالم الحقيقة الخارجية. جيد. أما المنافع فالإنسان يملك المنافع، نفس المنفعة، المنفعة لا هي مال ذمة ولا هي مال خارجي، لأن المنفعة يستحصل عليها الإنسان بالانتفاع، ما في قدرة على قبضها إلا بالانتفاع بها، والانتفاع في مستقبل الزمان، سواء الحاضر القادم فعلا متصل بالحاضر أو المستقبل الأيام. فأن تبيع منفعة اللي بيسموه عقد الإجارة لمدة سنة، هذا سوف يكون بيع المعدوم، يقدم عليه العقلاء بلا شك ولا ريب وأمضاه الشارع، مع أنه مشكلة من هذه الجهات، لأنه يلبي احتياجاتهم وطموحاتهم ورغباتهم وينظم حياتهم الاجتماعية والاقتصادية. لكن الإشكال ليس هنا، الإشكال في موطن الملكية، أين ملك الإنسان؟ الملكية إما تكون في وعاء الخارج أو في وعاء الاعتبار، يعني إما في الذمة إما في الخارج ولا ثالث. هذه لا ينطبق عليها عنوان الملكية الخارجية، ولا ينطبق عليها عنوان الملكية الذمية في الذمة، يعني في وعاء الاعتبار، وهي تمليك المعدوم، والمعدوم لا يملك. قد يكون هنالك وعد بإعطائك إياه عندما يصبح موجودا كالثمرة قبل ظهورها، ولكنه لا معنى لتعلق الملكية به بالفعل. ونظير هذا بيع الثمار لأكثر من سنة وهي معدومة بالفعل، أو بيع الثمار لأكثر من لسنة واحدة بعد ظهورها، ما بينطبق المثال هون كما هو واضح. طيب لأكثر من سنة بعد ظهور سنة واحدة ما في مشكلة كما هو واضح. هذا الإشكال واضح يا إخوان، وإشكال له صورة له وجه. هذا الإشكال لا بد من حل له على مستوى الاصطلاح، وإلا على مستوى صحة المعاملة عقلائيا ما عندنا شك، وعلى مستوى إمضائها الشرعي أيضا ما عندنا شك، فإن عشرات الروايات صححت الإجارة اللي هي بيع المنافع في الحقيقة. طيب إذا رجعنا للارتكاز العقلائي نقول أيضا يوجد توسع هنا في مفهوم الملكية، وإلا فإن هذا الإشكال بالدقة يرد حتى في ملكية الأعيان. إذ أنت عندما تباع عين من الأعيان لا تباع عين من الأعيان لتملكها في الساعة الأولى فقط، ما حدا بيشتري، لأن أنا عارف والله بدها تخرب بعد ساعة أو بدها تنزل آفة سماوية بعد ساعة. في العادة ما حدا بيشتري إلا حالات نادرة والله يكون الاستحصال عليها لساعة كافية. فهو يشتري في الحقيقة العين لأجل منافعها، لأجل الانتفاع بها. فعلاوة على كون المنفعة معدومة في الزمن الثاني، العين قد تكون معدومة في الزمن الثاني. فإذا انعدمت في الزمن الثاني هل يعني هذا أن البيع من أساسه كان في مشكلة؟ على هذا الأساس طريق خفية، أشكالات خفية ما تجي بذهن العرف العقلاء المتعارف. أقول الحاكم في باب الأموال هو كما قلت تلبية الحاجات وتحقيق الرغبات، وبإزائه يبذل المال، وبإزائه يتوسع العقلاء قد ما بدك. مثل ما اخترعوا وعاء ذمة بيخترعوا لك ألف وعاء، ما في مشكلة. إذا عدنا للتحليل هنا نجد في الحقيقة أن المقصود بتمليك المنفعة تمليك المنفعة الملازم للتسلط على العين التي يتوقف الانتفاع بها على التسلط عليها. فجوهر الإجارة ملكية المنافع هو جوهر البيع في الحقيقة بالدقة. يختلف عنه في أن الحصول هنا على المنفعة بالتسلط الأماني على العين، بينما في البيع بنقل العين إلى ملكك. وإلا في الاثنين أنت هدفك تملك المنافع جوهريا وعقلائيا. ولذلك نقول حيث إن موضوع المنافع القادمة المعدومة هو كون العين في سلطانه كل مدة الإجارة التي ينتفع منها بالعين، مع الإغراء العقلائي عن الاغترام، وإن كانوا يعطون له إمكانية احتمال لتستمر حياتهم، يفترضون أن العين باقية وإن لم يكن هذا في سلطانهم إبقاؤها لأن له أسباب خارج عن إرادتهم، إلى المدة المعهودة التي يتسلطون بها على منافعها. ولذلك يعبرون بملكية المنافع. ليش؟ لأن موطن الانتقال هي المنافع، مع انتقال العين أمانة ليتكون في سلطانه لتوقف استيفاء المنافع عليها، ولذلك يسموها ملكية منافع. بينما هناك يسمونها ملكية عين، مع أن الهدف أيضا الرئيس هو منافع العين، ولا العين بينها هي عين ما بتفيد إلا في حالات نادرة، يعني هذا اللي بيهمه يتوجه فقط كما هو الله. حتى ذاك هو منفع من منافع العين، وإن كان منفعة غير التكوينية للعين. تفضل.
اسم البيع تطلب العين لأنه منافع لا تتحقق إلا بثمن العين، منافع الإيجار منفوذ.
وليكن إذا المنافع التكوينية واحدة، منافع تكوينية واحدة، أنا إذا ملكت العين فأستطيع أن أتصرف بها كما أشاء ضمن عقد الإيجار ضمن المنافع المترقبة للعين، يعني إيجار البيت وشراء البيت. نعم في البيع في جنبات أخرى أني أقدر بيعه لأن الرقبة انتقلت إلى ملكي، هذه جهة ثانية غير الجهة اللي عم نبحث عنها. نحن بس بدنا نحل إشكالية تملك المعدوم، نقول هذا المعدوم عقلائيا بمنزلة الموجود لأن موضوعه موجود في يد المستأجر، ما بيحق له المؤجر يحبس العين عن المستأجر.
اسم العقلاء يعني يطلبون تملك العين
بالذات. ما في مشكلة، نحن لا نقول إن ملكية الرقبة لا توجد لها فوائد أخرى، أين قلنا هذا؟ كل ما قلنا هو أن حل إشكالية تملك العين، بعبارة أخرى العقلاء لا يملكون جزافا، يملكون لأجل مرتكزات مع حفظ مصالحهم وحاجاتهم. فنقول عنوان الملكية للمنافع إنما صح اعتباره لأن المنافع فرضت في الزمان كأنها حاضرة، لأنها حاضرة بحضور العين في عمود الزمان الذي هو مدة الإجارة. طبعا طبعا، ولذلك حبس العين يتنافى مع تمليك المنفعة عقلائيا، وعلى هذا جرى الشرع أيضا. هذا ما أردنا التعرض له يا أخوان بهذه ملكية المنافع. في حكي ثاني وثالث شبهات ما فيه إلا داعي. بعد هذا يقع الكلام في التوسع في المالك، حكينا بالمملوك الآن من جهة المالك الشخص الحقيقي والحقوقي، تأتي لنا إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.